الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب الأذان، يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، فذكر الترجيع أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. تقدم لنا قصة أذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وأنه أري الأذان في منامه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يلقيه على بلال ويؤذن بلال، وأيضا أريه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذاك هو أذان بلال الذي أذن به بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأذان الذي يؤذن به الآن في المسجد النبوي. وهناك صيغة للأذان أخرى علمها النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة. والحديث أتى الحافظ فيه أو من الحديث بمكان الشاهد فقط، قال فذكر الترجيح، حتى لم يأتي بشيء من ألفاظ الحديث، بل قال وعن أبي محذورة، يعني هناك أذان رواه أبو محذورة رضي الله عنه أن النبي، هذه من الحديث أن النبي علمه الأذان فقط، هذه من الحديث، والباقي فذكر فيه الترجيع، هذا من كلام الحافظ ابن حجر، فذكر فيه الترجيع، ولكن يعني في رواية مسلم ذكر التربيع في هذا التكبير في أوله مرتين. والخمسة الذين هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ذكروا الأذان التكبير في أول الأذان أربع تكبيرات، كما هو في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. حديث أبي محذورة لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان، الله أكبر الله أكبر، شوف مرتين، هكذا رواية مسلم، لكن العلماء رجحوا عليها الرواية الأخرى، لأنها حتى عن مروية عن ابن عمر، ويؤيدها ما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن محذورة ابن زيد. قال علمه هذا الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله، هذا هو الترجيع، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. هنا الفرق، يعني إذا رجحنا أن التكبير حتى في حديث أبي محذورة وفي أذانه الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصواب فيه التكبير أربعا في أوله، يبقى الترجيع، والترجيع ثابت، وصفته أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض، ثم يعود ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله مرتين بصوت كل واحدة مرتين يعني يقولها مرتان فيقول أشهد أن لا إله إلا الله فتكون ألفاظ الأذان على هذا بذكر التربيع 19 لفظة 19 لفظة لأنه سيذكر الشهادتين 4 مرات فهذا هو الترجيع. وهو جاء به الحافظ بن حجر ليبين أن هذه صفة من صفات الأذان. بعض الفقهاء قالوا أخذوا بهذا الحديث حديث مسلم وأن التكبير فيه في أوله مرتين، ولكن الراجح وهو الذي عليه جمهور العلماء أن التكبير 4 مرات حتى في حديث أبي محذورة لأنه هو الراجح، ولأنه يوافقه أيضا حديث عبد الله بن زيد وهو مروي عن ابن عمر أيضا في الكتب 5 التي أشرنا إليها أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرها من كتب الحديث. إذن فيكون الحافظ لماذا أتى بهذه الجزئية ليثبت مشروعية الترجيع في الأذان، وهو أن يذكر الشهادتين أول بصوت منخفض ثم يعود ويذكرهما بصوت مرتفع. رواه 5 فذكروه مربعا أي ذكروا التكبير 4 في أوله. ثم قال هذه مسألة أخرى، إذن الترجيع مشروع وأن عند الجمهور الكل جائز، وإنما بعضهم اختار حديث عبد الله بن زيد وهو لماذا وفضله لأنه هو الذي كان يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته من مشروعية الأذان إلى أن توفاه الله، فيكون كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني داوم عليه مؤذنه ولم يأمره بغيره فيكون هذا جعلوه سببا يعني لاختياره وتفضيله على غيره. لكن الصواب أن أيضا الأذان ابن محذورة أيضا هذا صحيح ومشروع، وهو أيضا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخذه من النبي وله قصة ستأتينا بعد حديث قصة عجيبة. فالصواب أن هذا هو الصحيح، والجمهور على تربيع الأذان في الأول، وبعض العلماء أخذ بالتكبير مرتين في أوله لحديث مسلم هذا، ولكنه الراجح ما عليه الأكثر، والله تعالى أعلم. ما نريد أن نفصل كثيرا في الخلاف لأنه قد لا يستوعب. ثم قال عن أبي جحيفة، أو قبل هذا قال عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة، متفق عليه. ولم يذكر مسلم الأذان الاستثناء ولم يذكر مسلم الاستثناء إلا يعني قوله إلا الإقامة، يعني هذا الحديث. ثم في رواية أخرى تبين من الآمر، هو الآن يقول في الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه وهو حديث متفق عليه في الصحيحين، قال أمر بلال، من الذي أمر بلال؟ الذي أمر بلال هو النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل رواية عند النسائي بلفظ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وذكر الحديث أمر النبي. ولذلك الحافظ يقول بأنه يعني اعتنى بهذا الكتاب وأتقنه. نعم. فأتى بهذه اللفظة لتبين من الآمر في قول في حديث أنس الأول عن أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان. بينت رواية النسائي أيضا وهي من حديث أنس أيضا أمر النبي بلالا، فمرة قال أمر ولا ينصرف الأمر الديني في ذلك الوقت إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه قاعدة في علم مصطلح الحديث أنه إذا قال الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فإنه ينصرف إلى أن يكون الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم لنا مثال في 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 الحيض عندما جاءت المرأة عمرة بنت عبد الرحمن وسألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان هذا يصيبنا في عهد النبي صلى الله عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقال
يقول أن أمر بلال أن يشفع الأذان، يعني الأذان الآن ألفاظه إلا، يعني هذا العلماء قالوا بأنه يعني معظم الأذان، وإلا في التكبير في أوله أربع وهو شفع، لكن ليس معناه اثنتين أن يشفع الأذان، لكن هو شفع داخل في كلمة شفع، لكن لا إله إلا الله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، النبي فصيح أفصح العرب، إلا الإقامة، يعني أنا مو تكرار لا فائدة منه، بل هو المراد إلا لفظ الإقامة، إلا لفظ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. لماذا تكرر؟ لماذا الأذان يكون شفعا؟ هذا أشرنا إليه فيما سبق، لماذا يكون الأذان شفعا ويكون التكبيرات فيه أربع؟ قالوا لأنه لتنبيه الغائبين البعيدين اللي ما هم في المسجد، فإذا كرر وكرر لو فاته سماع واحدة يسمع الأخرى، فالمقصود به إبلاغ من هم خارج المسجد بعيدين غائبين عن المسجد بحضور وقت بأن وقت الصلاة قد حان، أي أن الوقت قد دخل. أما الإقامة فإنها تكون لمن هم بداخل المسجد، فلذلك يكفي أن يشفع الله أكبر، يعني ينبههم للقيام استعداد الاستغاثة. إلا الإقامة، لماذا الإقامة؟ طيب قالوا الإقامة لأنها هي المقصودة، هي المقصودة وأكد عليها، هي المقصودة بالتنبيه، أنا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فهو تنبيه لأن الصلاة قد يعني قامت، أي أنها أقيمت، أي ستؤدى الآن، فهي لكونها هي المقصودة كبرت.
التكبير مرتان والإقامة مرتان والباقي مفرد. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. رواه أحمد والترمذي وصححه، وأصل الحديث في الصحيحين كما سيذكر المصنف. يقول: ولابن ماجه لفظ آخر: وجعل إصبعيه في أذنيه. لكن هذه الرواية عند ابن ماجه ضعيفة، لأن في سندها حجاج بن ورطاه وهو ضعيف. ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الفلاح يمينا وشمالا ولم يستدر، وهذا أيضا أصله في الصحيحين. يقول أبو جحيفة عبد الله وهب بن عبد الله السوائي، كنيته أبو جحيفة واسمه وهب بن عبد الله السوائي، من هوازن، من قبيلة هوازن التي كانت قرب الطائف بين مكة والطائف. قال: رأيت بلالا. متى رأى بلالا هذا؟ في حجة الوداع في الأبطح، في حجة الوداع في الأبطح. فيقول: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه، يعني هو يريد أن يؤكد أنه ضبط أذان بلال. يقول: كنت أتتبع في فاه، يعني فمه عندما يكبر يؤذن، يعني أتبعه ببصري وهو يعني يلتفت يمينا ويسارا، فيقول: كنت أتتبع فاه. وهذه من الصيغ، إذا ذكر الراوي قصة أو شيئا في الحديث يدل على ضبطه، فهو يقول كأنه يقول: أنا ضبطت تماما يعني أذان بلال. لأن لماذا؟ لأني كنت أتتبع فاه. ها هنا وها هنا في رواية البخاري، ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، يمينا وشمالا، فها هنا وها هنا يعني إشارة إلى جهة بينتها رواية في البخاري، يقول يمينا وشمالا، فهو متجه إلى القبلة ويعني يحرك رأسه يمينا وشمالا، وأبو جحيفة يتتبع فاه ليضبط، ولأنه من الدين ويضبط، ومن السنة أيضا، لأنه يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم ويقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأذان. وإصبعاه في أذنيه، إصبعاه ليست الإصبع كاملة، السبابة يعني رأس الإصبع، وقال النووي أنها السبابة أو السباحة كما يقولون، أي إصبع، يعني نحن نحتاج الآن نعرف أي إصبع، النووي يقول أنها السبابة هكذا. ويضع الأنملة، رأس الأنملة في تجويف الأذنين، وهذا يكون يعني ما كان في مكبرات صوت، يكون سببا لصلابة الصوت وارتفاعه ليبلغ يعني مدى أبعد. يكون يعني في رواية الأخرى بين يعني الموطن، موطن الانحراف يمينا وشمالا، يمينا وشمالا، بين والمكان متى يحرك، يها هنا وها هنا، قالوا عند حي على الفلاح وحي، حي على الصلاة حي على الفلاح. طيب كيف يكون؟ للعلماء فيه أقوال، لكن يعني ظاهر الحديث أنه يقول حي على الصلاة يمينا ثم يلتفت برقبته برأسه يسارا ويقول حي على الفلاح. هناك صورة أخرى أن يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة يمينا، وحي على الفلاح، حي على الفلاح يسارا. لكن ظاهر الحديث أنه هناك صورة أخرى أيضا يذكرها الشراح، أن يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، يعني واحد على اليمين واحدة في جهة القبلة، ثم يبدأ حي على الفلاح على اليسار ثم الثانية. لكن ظاهر الحديث هو أن تشترك كل اليمين، الجهة اليمين وجهة اليسار في لفظة واحدة، فيقول حي على الصلاة يمينا، حي على الصلاة يسارا حي على الفلاح، يمينا حي على، فتكون الجهتان قد اشتركت في الفاظ في هذه الالفاظ، والله تعالى اعلم. وهذا هو ظاهر الحديث، لانه يقول ها هنا وها هنا، وبينت الروايه الاخرى انه عند قوله حي على الفلاح. ولابن ماجه وجعل اصبعيه في اذنيه، هذا قلنا ان فيه ضعف لكن يشهد له الحديث الاول، فهو ثابت في حديث الذي رواه الجماعه اولا. ثم قال لابي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاه يمينا وشمالا ولم يستدر. في حديث اخر انه استدار. العلماء قالوا ان كلمه استدار هذه اولا جاءت من طريق ضعيف، لكن على احتمال ثبوتها ان المقصود بالاستدار بالراس وليس بالجسد كاملا، فالجسد كاملا متجه الى القبله لكنه يستدير براسه يمينا وشمالا، وهذا يجمع بين الروايتين، فيكون يقول حي على الفلاح كما ذكرنا يمينا، وحي على الصلاة يمينا ويسارا، وحي على الفلاح يمينا ويسارا. وسميت استدارة هي استدارة للرأس لا للجسد، فيكون الذي أثبت الاستدارة أراد بها استدارة الرأس الالتفات يمينا ويسارا، والذي نفى الاستدارة نفى أن يكون قد استدار بجسده كاملا، ولا يكون بين الروايتين خلاف، والله تعالى أعلم. ثم قال وعن أبي محذورة، رجعنا لأبي محذورة مرة أخرى رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان. وأيضا هذا اختصره الحافظ رحمه الله تعالى. القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة إلى هوازن، إلى تقيف في المعركة المعروفة، يقول خرجنا 20 شخصا شبابا شبان، وتعرفون يعني حركات الشباب من قديم. فقال سمعناهم يؤذنون فأذنا نستهزئ بهم. هم إلى الآن هم خرجوا يريدون أن يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، جماعة مجموعة، في بعض الألفاظ 10 وبعضها 20. فخرجوا فسمعوا المسلمين يؤذنون فبدأوا يؤذنون استهزاء بهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الصوت، يعني الحديث في كما عند النسائي كنت 10 في رواية من 20 من أهل مكة خرجنا، يقول خرجت 10 من أهل مكة نطلبهم، يعني هو يعني نطلب المسلمين يريدون محاربتهم مع بقية الهوازن تقيف، 10 فسمعناهم يؤذنون بالصلاة فقمنا نؤذن نستهزئ بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر الذي يريد الله كرامته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت. تأذين سمعت في هؤلاء المستهزئين هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت، فأرسل إلينا فأذنا رجل رجل، في رواية رجلا رجلا على العرب، وكلها لها وجه في العربية، رجل الرجل، وكنت آخرهم. هذا أبو محذورة كان آخر القوم. فقال حين أذنت، قال النبي يعني حين أذنت تعالى، فأجلسني بين يديه صلى الله عليه وسلم، فأجلسني بين يديه فسمع، فمسح على ناصيتي وبرك علي 3 ثم قال اذهب فأذن عند البيت الحرام. الحديث هذه قصة وعلمه الأذان، علمه هذا الأذان الذي تقدم، وقلنا قال علمه الأذان الله أكبر الله أكبر إلى آخر الحديث الذي تقدم معنا. هذه قصة أبي محذورة وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم له الأذان، وهذه فيها آية أراد الله هدايته من مستهزئ بمسلمين في أذانهم إلى مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت الحرام، كرامة من الله سبحانه وتعالى، هداه الله، أراد الله له خير، علم أنه يعني أهلا للخير، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد لماذا أورد الحافظ هذا حسن كلمة حسن الصوت، فقال أن الفقهاء يستحبون أن يكون المؤذن حسن الصوت، فهو أتى به لهذا السبب أو هذه النكتة أو هذا الحكم، أن يكون يفضل أن يكون حسن، يشرع أن يكون المؤذن حسن الصوت، لكن قال الفقهاء أن حسن الصوت ليس بالتطريب ولا بالتلحين ولا بالمد الذي يخرج الكلمة عن وضعها العربي، لا، أنا يعني رأيت قولا لابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس إبليس، وذكر فيه تلبيس إبليس على كثير من العباد ومن الصوفية ومن وذكر عجيب الكتاب هذا. قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس: كره مالك بن أنس إمام دار الهجرة المدينة في وقته، كره مالك بن أنس وغيره من العلماء، ليس وحده وغيره من العلماء، التلحين في الأذان كراهة شديدة، لأنه يخرجه عن موضع التعظيم إلى مشابهة الغناء. رحمه الله، رحمه الله مالك، ورحم ابن الجوزي، ورحم علماء المسلمين عموما. لماذا؟ أنت إذا رأيته يلحن لا تفرق بين بعض الأصوات وأصوات المغنين، هل هذا هو التعظيم؟ الأذان هو تعظيم وتوحيد، الله أكبر، لكن إذا قال الله، هل هذا تعظيم لله؟ لا، ليس تعظيم، هو تعظيم، الله أكبر، يجب أن تكون كلمة جزلة عربية كما جاءت في لغة العرب، فهي تعظيم وتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ودعوة. هل يعني يدعى لهذه العبادة التي هي أول يعني ثاني ركن، أعظم ركن بعد الشهادتين بما يشبه الغناء؟ لا، فهذا الموقف موقف تعظيم لله سبحانه وتعالى، مثل الحج، الصحابي جابر بن عبد الله وغيره قالوا: أهل رسول الله بالتوحيد، أهل بالتوحيد، قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فهذه العبادات تبدأ بالتوحيد، توحيد لله سبحانه وتعالى، الإفراد له بالعبادة، وتعظيم، تعظيم لله جل وعلا. فالعلماء قالوا أنه يشرع ويستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت. وعن جابر بن سمرة قال الحافظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، يعني أن الأذان والإقامة لا يشرعان إلا في الفرائض، النوافل والسنن المؤكدة ليست فيها، لا في لا 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 في التراويح ولا في العيدين ولا في الكسوف، الكسوف لها نداء خاص، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، والصلاة تكون منصوبة على الإغراء. ما يقول الصلاة جامعة، هذه ما هي، بس الصلاة جامعة. فالعيدين يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة في ماذا؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعله، هذه هي السنة، وفي تقريره، في قوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، هذه السنة. وهذا شرعنا نأخذه عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فهمه الصحابة، وهذا الذي يحتجون به. فهو يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين، يعني أكثر من المرة، وأكثر من المرتين بغير أذان ولا إقامة. ونحوه، يعني نحو هذا الحديث في المتفق عليه، هذا رواه مسلم، ولكن هناك أيضا يقول حديث بمعناه في الصحيحين عن من؟ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الذي يشير إليه من حديث ابن عباس ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له في مكة أنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وفي رواية ولا يوم الأضحى، وإنما الخطبة بعد الصلاة، وإنما الخطبة بعد الصلاة. سيأتي أنه في عهد بني أمية قدموا الخطبة على الصلاة، وأنكر ذلك، وأظن الحافظ سيأتي به، أنكره أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وأظن الحافظ سيأتي به. المهم أن هذا الحديث، حديث ابن عباس في الصحيحين، أن يوافق حديث أنس، حديث جابر بن سمرة، أنه أن صلاة العيدين لا أذان لها ولا إقامة، لا أذان لها ولا إقامة. وفي رواية أخرى لمسلم عن ابن عباس وعن جابر رضي الله تعالى عنهما، جابر بن عبد الله الأنصاري وليس جابر بن سمرة، يعني صاروا ثلاثة، قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ثم سألته بعد حين، السائل بن جريج يقول سألت ابن عباس بعد حين عن ذلك، فأخبرني، قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري ألا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، ولا نداء يومئذ ولا إقامة. أكدها أبدا، لا ما يقال ولا شيء، الله أكبر فقط، لا يؤذن ولا 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 يقال أي قول في العيدين، إنما يبدأ بالصلاة ثم بعد ذلك بالخطبة. فإذا صلاة العيدين لا يشرع لها الأذان، لا يشرع لها الأذان، وإنما الأذان للصلوات الخمس. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. هذا مختصر جدا، حديث طويل يمكن صفحتين، الحديث في مرجع النبي، وفيه عبر، وفيه كرامات للنبي صلى الله عليه وسلم من عجيبة. وأنا أذكر فقط مواضع منها اقتداء بالحافظ ابن حجر. فمرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى من غزوة تبوك، رجعوا وجاءوا في مكان ما في ماء ونقص الماء عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمشون عشيتكم الليل، بقية النهار هذا عشيتكم وليلتكم، ثم تجدون الماء غدا إن شاء الله. انظرهم عطاش ويمشون بقية النهار ثم الليل كاملا، ثم غدا إن شاء الله يجدون الماء. ثم تفرق الناس، ليل، جاء الليل فتفرق الناس حتى لا ما يعني في الظلام ما يدرون، كل واحد يعني أخذ له طريقا. ثم بعدما بهار الليل كما هي لفظة جابر رضي الله تعالى عنه، أي انتصف الليل، هو يبهار الليل، قال بعض أهل اللغة أي تضيء النجوم، وهذا معروف عند الذين قديما قبل الوسائل الإضاءة هذه كانوا ينتظرون حتى يقارب منتصف الليل، وكبار السن أنا ماني شايف يعرفون هذا، أنه تطلع النجوم فيعني تضيء الأرض فتكون يعني سهلة السرى في هذا الوقت. فعندما بهار الليل الشراح يقول إن منتصف أو طلعت النجوم فأضاءت، نوع إضاءة يعني ليست الإضاءة. ثم نعس النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو قتادة، هذا هو أبو قتادة وليس جابر، أبو قتادة كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم وجمله يباري جمل النبي صلى الله عليه، فنعس النبي صلى الله عليه وسلم فمال، قال فدعمته حتى عاد كما كان ولم يستيقظ، لم يوقظه، بلطف عجيب، لطف حب الصحابة للنبي، هذا هو الحب. ثم سار بهذه الطريقة حتى جاء يعني آخر الليل، يعني ليس السحر، قبل السحر، فمال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، ماشين مسافرين مجاهدين في سبيل الله، هذا هو الجهاد. فمال أيضا ميلة، قال فدعمته فعاد ولم أوقظه. فلما كان من السحر، السحر هو آخر الليل قرب طلوع الفجر أو قبيل طلوع الفجر، مال ميلة هي أشد من الميلتين حتى كاد ينجفل، أي كاد يسقط النبي صلى الله عليه وسلم، فدعمته فاستيقظ، فقال منذ متى كان مسيرك، متى تعمل هذا العمل، قال من أول الليل، فقال حفظك الله، شوف حفظك الله بما حفظت به نبيه، دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظك الله بما حفظت به نبيه. قال ثم قال هل يرانا من أحد، يعني الناس تفرقوا في الوادي، قال فاجتمع نفر ونفرين إلى سبعة نفر، قال فمال النبي صلى الله عليه وسلم أي نزل، فقال احرصوا لنا صلاتنا، يراقبوا وقت صلاة الفجر لا ننام عنها، فناموا، فأول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من حر الشمس، وكان حر الشمس في ظهر، هذه قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يتخذها الكسالى حجة، لا، هذا مجاهد ومسافر وطوال الليل يمشي على بعيره، ثم بعد ذلك في آخر قبيل الفجر يعني استراحوا قليلا فغلبهم النوم، هذا الذي يكون نومه عذرا. أما الذي يسهر على المسلسلات والمباريات والكلام الفارغ والكلام في أعراض الناس ثم بعد ذلك يقول لا توقظوني إلا عند الساعة السابعة حتى أحضر الدوام، هل هذا معذور بالنوم؟ والله ليس بمعذور، وأنه قصد إخراج الصلاة عن وقتها. ثم قال طلب ميراءة مع أبي قتادة، يعني وعاء فيه ماء قليل ويتوضأ به، فجاء به وتوضأ وضوءا دون الوضوء، يعني وضوء خفيف لأن الماء قليل جدا، فقال احفظ ميضاءتك فإنه سيكون لها نبأ، يعني احفظ هذا البقية الماء سيكون له نبأ. فلما فأذن بلال وسار النبي صلى الله عليه وسلم المكان هذا، وفي رواية ان يعني هذا الذي حضر فيه الشيطان في روايات كثيرة، لكن نريد ان نختصر. فقال مشى حتى من هذا المكان، ترك هذا المكان، وبعد ذلك نزل وأذن بلال توضأ، وأذن بلال وصلى النبي ركعتين، أي ركعتين الراتبة الفجر، وهذا دليل على أنها تقضى، يعني إذا فاتت الفجر تصلى قبلها ما لم تكن هناك جماعة تفوت. ثم صلى أذن بلال، ها جاء الذي احتاجه الحافظ بن حجر، ثم أذن بلال فصلى النبي كما كان يصنع كل يوم. ثم أذن بلال، ليش ابن حجر جبت هذا؟ نعود إليه بعد إكمال القصة، لأن ما نريد أن نقطعها لأن فيها العبرة ما جاءت. فعندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب، قال الناس الآن يقولون، يعني يتحدثون ويتساءلون، هل النبي أمامهم أم خلفهم؟ هم في الليل ما يدرون النبي سبقهم ولا تأخر عنهم. فقال أبو بكر وعمر: ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخلفكم خلفه، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره في الجيش أن يمشي في مؤخرة الجيش ليعين الضعيف. ولذلك في قصة جمل جابر عندما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له فسبق، لأنه كان النبي في مؤخرة الجيش، ويشوف يعني يراعي حال أصحابه والجيش. فرأى هذا جمل جابر أعيا، كاد يتركه جابر من العياء والتعب والهزال، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا أو عصا وضربه بها، فصار في مقدمة الجيش. ثم فيه قصة أن ابتياع النبي لهذا الجمل إلى آخره. ثم قال النبي، قال أبو بكر وعمر: ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخلفكم خلفه، وإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدون. وقال الناس: لا، النبي أمامكم، يعني فحثوا المشي حتى تدركوه. أبو بكر وعمر قالوا: لا، ليس هذه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عادته أن يكون في مؤخرة الجيش. كانهم يعني هل أطاعوا أبو بكر أو بعضهم أو أكثرهم وعمر، فأدركوهم. فقال النبي لأبي قتادة، طلب منه أن يأتي بالميضة هذه التي فيها قليل من الماء، وقال: أعطوني غمرتي، الغمرة يعني وعاء صغير يشرب فيه ويتوضأ فيه. فقال له: صب. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: صب في هذه. قال فالصحابة عند شافوا الماء القليل هذا تجمع عليه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفقوا عن يعني يتخلقوا بالأخلاق الحسنة. فقال: فأخذت أصب وهم يشربون حتى شربوا جميعا، ولم يبقى إلا الجيش كله الآن شرب من هذا القليل من الماء الذي في هذه هذا الوعاء في الميضاء. الحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم. قال: فبقي أنا والنبي صلى الله عليه وسلم لم نشرب. فقال لي النبي: اشرب. فقلت: لا والله ما أشرب قبلك إلا بعدك. فقال: اشرب، فإن ساقي القوم آخرهم شربا. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع، هذا علم الصحابة. ولذلك ساد الدنيا بهذه الأخلاق التي أخذوها من وإنك لعلى خلق عظيم، أخذوها عن النبي صلى الله عليه. هذه قصة، لأنه قال في حديث طويل وملخص هذه القصة، يعني قصة المرأة التي ذكرناها فيما سبق قريبة من هذه، والمرأة التي كانت بين عزلاوين وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ففك ثم القربتين ونفر يعني بسط فيها وشربوا، وكانوا 40 رجلا، وواحد منهم كان جنبا واغتسل، وتكاد يعزل السطيحتين أو القربتين تنفرج أي تنفجر من الامتلاء بالماء. 40 يشربون ماء. والحديث صحيح أيضا في صحيح مسلم. تكاد لا أصله في مسلم لكن بالتفصيل لا عند الطبراني. فقال بعد ذلك بعد هذا قال اجمعوا لا فجمعوا والذي يأتي بكسرة خبز والذي يأتي بقطع من الأقط والتمر وكذا حتى جمع لها في إناء ثم يعني حملوا لها القربتين على راحلتها ثم يعني اركبوها بينها ثم جاءت قومها وكانت سبب في إسلامهم. هذه القصة. فقالت لقد رأيت أسحر ما بين هذه وهذه بين السماء والأرض أو أنه نبي حقا. ثم بعد ذلك أسلم وكانت سبب في إسلام قومها. يقول الحافظ هذه القصة التي ورد فيها هذا الشاهد لهذا الباب وهو مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة. قال ثم أذن بلال كما ثم أذن في نوم ثم أذن بلال فصلى النبي كما كان يصنع كما كان يصنع كما كان يصنع يعني في كل يوم من أيامه. يعني أذن بلال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الراتب ركعتين ثم أقام بلال ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنائم الحديث فيه يعني أحكام أخرى من أن الصحابة كان يسر بعضهم إلى بعض ويقول ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم في أسوة حسنة ليس في النوم تفريط إنما التفريط الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها أي وقتها ثم يصلي بعد ذلك. أما الذي يتركها عن اختيار هذا ليس هذا خارج عن إرادتهم خارج عن إرادتهم. نوم يعني هنا ليس باختيارهم وليس ما أرادوا أن ينام. حتى أن في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أي بلال يعني صيغة إنكار على بلال. لماذا؟ لأنه أمر بلال أن يحرسهم ويراقب لهم طلوع الفجر فنام بلال. فقال بلال رضي الله تعالى عنه أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي. نعم فهذا هو العذر. أما الذي يتركه اختيارا فهذا ليس عذر. هؤلاء ليسوا مختارين هؤلاء ليس باختيارهم بل هذا يعني أتى بغير اختيار ما لهم اختيار في أن يناموا بل هم فعلوا. يعني نحن الآن الذي يضبط المنبه ويضعه عند رأسه ولكن جاء من الحج ما قبل الأذان بساعة مثلا أو جاء من العمرة في رمضان قبل الأذان خلينا نمثل بالعبادات قبل الأذان وهذا يحصل كثيرا قبل الأذان بساعة فنام وضع المنبه بيده وأغلق المنبه حتى لا يعود على أساسه أنه خلاص استيقظ لكن لشدة غلبة النوم عليه عاوده فهذا هو يكون معذورا. أما الذي عادته هذه دائما هذه عادته فليس بمعذور. ولو عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني نجعله في الحصة القادمة لأني أرى يعني بعض الأوراق الأذان والإقامة في المزدلفة نتوقف عندها إن شاء الله. هذا يقول إذا قام المصلي من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة متى يرفع يديه؟ هل يرفعهما وهو جالس أم عندما يقوم ويستوي قائما؟ لعله عندما يستوي قائما لأنه هو متى يضع يديه على صدره إذا استوى. والله أعلم. وفيها يعني للاحتمالات ولبعض العلماء فيه كلام وهل هي تصاحب الحركة مثل التكبير لكن يظهر أنه أنه إذا قام وأراد أن يضع يديه على صدره يرفع، والله تعالى أعلم. أما ما صحة حديث غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا له في فتح مكة بوالد أبي بكر أبو قحافة، جاءوا به فأمرهم أن يغيروا الشيب، لكن حكم الحديث بالدقة لا أستحضره الآن، والعلماء يستشهدون به، لكن لا أتذكر الآن تماما حكمه بالضبط. حكم حلق اللحية لا يعني أظنه لا يحتاج أن يسأل عنه، لأن في أحاديث كثيرة جدا يعني تأمر بإعفاء اللحية وعدم التشبه بالكفار، فهو يعني على القول الراجح حرام. والعادة هنا لا تحكم، يعني كعادة المجتمع ولا أكثر المجتمع ولا هذا، لا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم نتشبه به وبأصحابه الكرام. نعم فرض، أنا أقول لك حلقها حرام عند في الراجح من أقوال أهل العلم. ها؟ ماذا يقول؟ ما سمعنا بهذا. يأتينا الناس من كل بلد. تفضل.
الآراء اختلفت في أعمال العمرة، يعني أنا دلوقتي أنا جاي عشان أعتمر، هل إيه وضعي حكم إن أنا أعمل عمرة تاني في مكة؟
لنفسك لا.
لنفسك لا،
لكن إذا كان عن المتوفى وهذا فرخص فيه بعض أهل العلم، ولعله
بعد الدين.
والله ورد عن الإمام أحمد حتى يحمم رأسه، يعني ينبت شعرا يمكن أن يحلقه 5 أيام أسبوع، ما أدري، يعني ليس هناك تحديد بالأيام وقفت عليه عن أهل العلم، لكن ورد عن الإمام أحمد أنه يقول إذا حمم رأسه، أي صار الشعر يرى أسود، يعني فهو شرطا يكون وافرا، ولكن يمكن حلقه، يخرج من الشعر، ينبت من الشعر ما يمكن أن يحلق، هكذا ورد، والله تعالى أعلم. ولا أعرف في ذلك حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كيف؟ الأذان للفائتة، قال أهل العلم إن كان في الصحراء وليس في بلد قد أذن فيه، إذا كان في بلد قد أذن فيه وقام هذا من يومه المعذور طبعا، فإنه أو الجماعة فإنهم لا يؤذنون، لأنه اكتفاء بأذان أهل البلد، الأذان العام في البلد يقيمون ويصلون. لكن إذا كان في الصحراء فهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يشوش على أحد من ناحية، وأن الفرض لم يسقط، لأن تقدم لنا في بداية الأذان أن الحكم الأذان فرض كفاية، إذا قام به بعض المجموعة يسقط عن الباقين، وهنا في البلد قد سقط عن البقية الذين يسمعون الأذان، قد سقط، ولو أذن مرة أخرى قد يسبب إشكالا على الناس، خاصة النساء وكذا، وفيهم من يصوم وفيهم، ففيه يحدث بعض الإشكال، لكن إذا كانوا مسافرين وكانوا في صحراء ولم يؤذن، أو في قرية لم يؤذن فيها، فإنهم يعني يؤذنون، لأن الأذان لم يسقط، بخلاف من البلد الذي أذن فيه فقد يعني سقط الوجوب بأذان الجماعة. ما سمعت؟ ها؟ كيف؟ لا صلاة بين الأذان؟ الله أعلم. لا صلاة إلا بأذان وإقامة يحمل على هذا الكلام الذي قلت لك. هكذا يقول أهل العلم. كون بعض العلماء خالف فيها نحن هنا في البداية قلت أنا لا أتعرض للتفصيلات هذه لأنها تشوش على الناس، لكن هذا هو الذي الذي يمشي، لأن في رواية عند في سنن الدارقطني أنهم كانوا في المدينة يكتفون بأذان واحد، سبع مساجد تكتفي بأذان واحد، والحديث يحتاج إلى يعني دراسة إسناده وثبوته. نعم. الترجيع لا الترجيع مع التربيع هذا هو الصحيح هو الراجح ويجوز. وهذه ألفاظ الأذان يعني الاختلاف فيها اختلاف تنوع، يجوز لك أن تؤذن كما سنسمع الآن وهو أذان بلال، ويجوز لك أن تؤذن بالترجيع وهو أذان أبي محذورة. والصواب فيه أنه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، واختلاف التنوع يجوز لك أنت أن تأخذ بهذا وأن تأخذ بهذا. وسيأتينا في التشهد أمثلة لهذا، لأن وردت صيغ للتشهد وقال العلماء الصواب أنه يجوز أن تتشهد، تقول التشهد في التشهد في الصلاة في الجلسة أن تتشهد بهذا أو بهذا أو بهذا، لكن الخلاف بينهم أيها أفضل بس فقط. أما الجواز والإجزاء فالكل جائز، لكن منهم من اختار هذا ومنهم من اختار هذا، وسيأتينا إن شاء الله في ألفاظ التشهد. ومنها مثل القراءات، من القراءات السبعية يجوز لك أن تقرأ بهذا وأن تقرأ بهذا على أن تشوش، أن لا تشوش على الناس. مثلا واحد يأتي ويتقعر بين الناس ما عرفوا ما سمعوا بهذه القراءة، هي صحيحة هي صحيحة، ومن أنكرها أنكر معلوما من الدين بالضرورة، يعني إذا كان عالما قد يخشى عليه من 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 التكفير. لكن نحن الفتوى للشيخ عبد العزيز بن باز يقول إذا كان بين طلبة العلم اللي يعرفون القراءات ونظام القراءات نعم يقرأ. بعدين هم يقولون القراءة سنة متبعة، يعني إذا بدأت في صلاتك بقراءة تنهي الصلاة بهذه القراءة، أما أن تقرأ ركعة بقراءة فلان وتقرأ بالركعة بالقراءة الثانية فهذا فيه تشويش على الناس. والأمور يعني تؤخذ بالوسط ولا يؤخذ بالتشويش طرف دون طرف. فهذه من الألفاظ الأذان الصواب فيها أنها كلها جائزة، هذا هو قول أهل الحديث ومن سار على منهجهم وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أنها يعني الألفاظ الأذان من الخلاف فيها من خلاف التنوع، وخلاف التنوع يجوز لك أن تأخذ هذا وهذا وهذا، إلا يعني إذا ثبت أن هذا أفضل فتأخذه لا على أن الآخر غير جائز. لا 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 لا, لا تحكم على الآخر. فكيف نقول أذان رجل علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤذن في المواسم وفي الحج ويسمعه المسلمون ومنهم بعض الصحابة والتابعين ولم ينكر أحد، ونأتي ونقول لا حديث أذان أبو محذورة هذا ما صحيح؟ لا 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 يجوز هذا، لا يجوز لا عقلا ولا شرعا. نعم اتقوا الله ما استطعتم. نعم إذا كنت تستطيع، نعم إذا كنت تستطيع وتترك هذا أحكام التجويد لا يجوز لك ذلك. نعم يا الترجيع ذكرته في الأول، الترجيع أن تقول الشهادتين بلفظ منخفض بحيث يسمعك، هذا ثاني درس أعيده فيه والليلة قلته، بحيث يسمعك الذي بجوارك البعيد لا يسمعك، ثم تعيده بصوت مرتفع وأنت المفروض تكون قد سمعته في البلاد. أنا ما تسألني إلا كان تريد أن تختبرني ما أدري. ها عن أول الوقت والصواب ان وقتها وقت الظهر، وقتها وقت الظهر هذا على خلاف في المذاهب متى يدخل وقتها وقت الظهر. فاذا زالت الشمس وساعة ما زالت، لكن هل يعني مراعاة أن نحن تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء كان يراعي، فهل أنت تجعل الناس بعد الزوال ينتظرونك ساعة؟ هذا فيش مشقة على الناس، في مرضى، في الناس عندهم أعمال، في فلا يجوز أن يشق على الناس، وخاصة إذا كان البلد فيه عرف أنها تقام بعد الزوال بخمس دقائق أو بعشر دقائق أو بتوجيه من الإدارة المسؤولة عن المساجد، فلا يجوز مخالفتها. أولا لا يجوز أن يشق الإمام على المأمومين، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم لنا أنه في صلاة العشاء كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا تأخر، وهذا نستطيع أن نعممه على جميع الصلوات. وأخذ منه العلماء أن على الإمام أن يراعي حال المؤمنين فلا يشق عليهم. الشيء الثاني، إذا كان هناك عرف في البلد أنها تقام في هذا الوقت ويحضرون، فهذا يشق عليهم أيضا ومخالف لي وربما سبب فوضى. ثانيا إذا كان في مخالفة للأوامر، أما إذا كان هو في قرية مثلا والعدد محصورين واتفقوا فمن حيث الجواز يجوز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.